أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله أنه لا يمكن أو لا تصلح المقبولة ولا المرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير، لا تصلح. يعني بعد التسليم بأن المقبولة والمرفوعة ظاهرة في الترجيح، يعني استفاد منهما الترجيح، بعد التسليم لا تصلحان لتقييد إطلاقات أدلة التخيير. لماذا؟ أما المرفوعة فلضعفها سلفا، أما المقبولة، المقبولة حيث ورد في الدليل فارجئوا حتى تلقى إمامي، يقول هي مختصة بزمن الحضور ولا تشمل زمن الغيبة. فإذا موردها، مورد المقبولة فيما لو تمكن الشخص من لقاء الإمام عليه السلام، فحينئذ هناك ترجيح، هذا المرجح مثلا الشهرة، أولا مثلا مرجحات الحكم العدلية الأوطقي وكذا، ثم الشهرة، موافقة الكتاب مثلا، مخالفة العامة، ثم مخالفة ميل الحكام. يقول هذه الأمور إنما في مقام يمكن للإنسان أن يلقى الإمام عليه السلام، يعني في زمن الحضور، ولا يستفاد منها الترجيح في زمن الغيبة، لا يستفاد. هذه وارد في زمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، وبناء عليه فتبقى إطلاقات أدلة التخيير في زمن الغيب على ما هي عليه، تبقى مطلقة. فإذا ليش تقولون أنه مثلا يجب التخيير إطلاقات التخيير، وأنه مع وجود المرجح لا يمكن العمل بالإطلاق بالتخيير مثلا؟ يقول أنه لا، يعني بناء على هذا الوجه لا يمكن التخييد، لا تصلحان للتخييد. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، الوجه الخامس أيضا أنه إطلاقات التخييد باقي على ما هي عليه. ليش؟ يقول لو أردنا أن نقيد إطلاقات أدلة التخيير بالمقبول باعتبار هي أجمع خبر للمزايا، هي أجمع خبر وأحسن خبر عندهم باعتبار تلقوها بالقبول، يقول إذا أردنا أن نعمل بالتقييدات، يعني بالمرجحات، معناه ماذا؟ أنه متى نعمل بالتخيير؟ إذا لم يوجد مرجح أصلا، ولا سيما على القول التعدي، إذا لم يوجد مرجح أصلا وعليه، إذا أدلة التخيير حينئذ يعمل بها مع فقد المرجحات. يقول فقد المرجحات يعني نادر جدا أن تجد خبر تعرض مع ذلك ولا يوجد فيه مرجح من النوادر، ولا سيما إذا قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، لا سيما. وبناء عليه فإذا كل إطلاقات التخيير الواردة في المقام تبقى تحمل على الفرد النادر؟ هذا غريب جدا. يعني هذا الاهتمام الشديد بهذه الروايات تدل على التخيير. هذا الاهتمام الشديد كلها نحملها على فرد قد لا يتحقق في الخارج، وهكذا اطلاق. يعني عند العرف شيخنا الجليل هذا محاب، يعني ديدن العرف والعقلاء ليش هكذا؟ لما يتكلم بكلام اذا لم يكن له مصداق او مصداقه نادر مثلا، يعني لا يهتمون بهذا الاطلاق، لا يهتمون. ونحن نجد ان الامام اهتم باطلاقات بالتخيير، ان الروايات عديده.
يعني هو مولانا ذكر طوائف، ذكر خمسه في التخيير، هل عنده غير هذه الروايات الخمسه في التخيير حتى يقول انه الامام كثير في التخيير، مع انه هناك طوائف
شهر روائيه خمس روايات شهر روائيه بالنتيجه
خمس روايات هناك بالمزايا اكثر
فيها
في طوائف بالمرشحات بالمزايا
صحيح أكثر. موجود، لكن اقول هذا الاطلاقات عليه بالنتيجه ولو روايه واحده، لو الواحد إذا لم يكن لها مصداق أو إن مصداق نادر
يقيد.
لا مو قصة تقيد، لا يقيد، قصة يعاب، يعني عند العرف لما تكلم بكلام وليس له مصداق بالخارج يعاب عليه بهذا المعنى، لأنه ما عندنا مورد أو عندنا مورد لكنه نادر جدا لا يوجد فيه مرجح، إلا ما تجد هذا موافق أو هذا غير موافق، موافق للعام كذا، للشهرة غير الشهرة، ميل الحكام غير ميل الحكام مثلا، أو إذا قبلنا بالتعدي مثلا اتفاق الأمور التي نذكرها بعد ذلك، فلا تجد حينئذ خبرا خالا عن المرجح. فلو قلنا أن التخيير لا يعمل به إلا إذا فقدت المرجحة بتمامها، معناه لا يوجد في الخارج متعارضا، هذا معناه. فيأتي بجملة من الروايات للتخيير وليس لها مصداق أو مصداق نادر، هذا يعد عيب عند العرف. ومن هنا جعل صاحب الكفاية رحمه هذا وجها للمنع من تخيير الإطلاقات. نحن لازلنا نذكر وجوه صاحب الكفاية، نحن ما أبدينا الرأي قلنا ما هو الإنصاف ما هو الكفاية، أنا لازلت أقرر نحن في حال تقرير كلام صاحب الكفاية رحمه الله طبعا بشكل مختصر وبتوضيح منه. الوجه السادس، الوجه السادس، وهذا الوجه في الواقع هو صاحب الكفاية رحمه عممه لكل الأمور، يعني ليس فقط في هذا المورد، قاعدة سيارة عنده حاصل همولا حاصل بوجه الروايات الواردة في الترجيح مختلفة جدا. مثلا في المقبول، لاحظ المقبول أولا بعد ذكر أوصاف الحكام الأعدل والأورع والأفقه وكذا وإلى آخره، دخلت إلى الترجيح مثلا بالشهرة، بدأت مشهور فاندمج عليه لا ريب فيه ودع الشاذ النادر كذا، ثم موافقة الكتاب والسنة، ثم مخالفة العامة، ثم مخالفة ميل الحكام، هذا في المقبولة. في المرفوعة، في المرفوعة أصلا في المرفوعة ما فيها طبعا الحكام كذا الحاكم، وإنما جعلت الشهرة مثلا، وطبعا الشهرة بعد موافقة الكتاب والسنة وكذا، ثم جعلت الاحتياط، يعني بدل ميد الحكام موافقة الاحتياط بالجهة المرفوعة. فمن حيث المرجحات المنصوصة فيها قليلة والترتيب يختلف عنها عن المقبولة، باقي المرجحات بعضها اختصر مثلا على موافقة الكتاب، مثلا غير المقبول والمرفوع مثل رواية العيون عن رضا عليه السلام ذكرناها فيها المسمعي رواية رواية طويلة جدا. لما يذكر فيها حيث ورد هذا المقطع: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتصرت على هذا فقط، على ما وافق الكتاب والسنة، ويشهد لا فيها لا شهرة لا مخالفة عامة لا شيء. هذه رواية العيون، طبعا هي ضعيفة، قلنا ضعيفة رواية. رواية العيون الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 21. وبعض الروايات المرجحة اقتصرت على موافقة الكتاب ومخالفة العامة من دون التعرض لموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حسنة الراوندي عبد الرحمن: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وين السنة النبوية الشريفة؟ لم يذكر فيها، ذكر فيها ما فقد الكتاب ومخالفة العامة.
هل المراد بأخبار العامة هي السنة بحيث أنها أخبار؟
نعم.
لعل المراد بحسنة الراوندي أو رواية الراوندي
طبعا أخبارهم
السنة،
لأن بالنتيجة على أخبارهم، طبعا أخبار الجماعة. ومنها بعض الروايات اقتصرت على الترجيح بمخالفة القوم خاصة بس، ذكرت مرجح واحد مخالفة القوم مخالفة العامة، مثل رواية حسن بن الجهل. طبعا حسن عبد الرحمن الوسائل كانت نفس الباب، باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29. ورواية حسن بن الجهم نفس الباب 31، حيث ورد في ذيلها: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. مخالف العام ذكرت مرجحا واحدا، طبعا رواية ضعيفة بالإرسال، لا يحضرني الآن ضعيف بالإرسال ولا لعل ضعيف الرواية، على كل حال. ومنها مرسلة الاحتجاج نفس الباب، مرسلة الاحتجاج حديث 43، اقتصرت فقط على الترجيح بالشهرة، فقط ترجيح بالشهرة، حيث ورد فيها ورد عنهم عليهم السقال في الاحتجاج الطبرسي، قال: وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنه لا ريب فيه، فإنه لا ريب فيه، ما اجتمعت عليه شيعتنا يعني المجمع عليه المشهور. نعم شوف يأتي هو هكذا قالوا، نحن عندنا تعليم إن شاء الله، كثير من الوجوه عندنا تعليم عليها، أنا أقرر أخذ عليكم ما يمكن أن يستدل في المقام. هنا يأتي كلام، وهو إذا رأينا الروايات الدالة على الترجيح مرجح مختلفة جدا، مختلفة من حيث الكم العدد، من حيث الترتيب، من حيث بعضها يذكر هذا فقط وذاك لا يذكره. قال أوفق الصحابة الكفاية يقول، وهو مبنى عنده، أن كثرة الاختلاف في الرواية في أمر واحد أمر يحمل على الاستحباب، لو كان هذا واجبا لما اختلفت الرواية على الشكل. كل مورد أصلا هو عنده قاعدة عامة، قاعدة سيادة أصلا، كل مورد عنده إذا وجدنا كم من الروايات على مطلب واحد أمرت وهي مختلفة تعمل على الندم أن الشارع لم يهتم. لو كان الشارع مهتم ليش هذا الاختلاف؟ ليش هذا الاختلاف الشديد؟ تعال على يدل على عدم اهتمام الشارع. طيب، وين ذكر في الأمور الفقهية غير هذا المورد بعض الموارد في دين بعض منها؟ مثلا أذكر لكم أمثلة أو نظائر. مثلا في باب الحيض، باب الاستظهار، أنه بعد الحيض إذا احتملت احتملت أنه يعني دم بقاء الدم وكذا ممكن يكون تجاوز 10 مثلا الدم، أما إذا قطع أنه ينقطع قبل 10 لا معنى للاستظهار. الاستظهار إذا احتملت فوق 10 احتملت وهي يعني انتهت العادي وهذا الدم ليس بصفات الحيض مثلا، واحتملت استمرار الدم إلى ما بعد 10 اختلفت الروايات. بعضها تقول أنه تستطر بيوم، بعض الروايات يومين، بعض الروايات 3، بعض 4، بعض إلى تمام 10. يقول كثرة الاختلاف يدل على أن الاستظهار مستحب ليس واجبا، لو كان واجبا لا معنى لهذا الاختلاف الكثير. نحن قلنا بما أن اليوم متفق عليه والاختلاف الباقي هو قدر متفق أحسن أخذنا من هذا الباب. إذن هذا أيضا هو عنده يحمل على السبيل لكثرة الاختلاف. أيضا أنا أعطيك أمثلة نظائر، أنا قلت قاعدة سيادة عن صاحب الكفاية هذه. مثلا في مكان المصلي ورد عندنا أنه إذا صلت المرأة بعداء الرجل محاربه تبطل الصلاة، إلا إذا كان بعض الروايات إذا كان شبر ودار شبر، بعضها شبرين بعضها براع دراعين كذا اختلفت 10 أذرع مثلا اختلفت الروايات اختلاف شديد. فأيضا ذهبوا لأنه ماذا مستحب الله مع الصابر، قالوا أنه لا يجب الفصل إنما يستحب لأجل هذه القاعدة. نحن قلنا بما أن المقدار الشبر متفق عليه مثل ذاك اليوم بالأسرة متفق عليه فالتزمنا بمقدار الشبر، فالشاهد أن هذه القاعدة سيئة عن صاحب الكفاية. كلما اختلفت الروايات في أمر واحد أمرت به واختلفت يحمل على السبب، لو كان واجبا لاهتم به الشارع، هذا دل على عدم اهتمام الشارع بذلك. كثرة الاختلاف عدم الاهتمام، لو كان مهتم به ليش هذا الاختلاف؟ ما هو الاختلاف شيء الواجب المفروض انه لازم، واللازم لا ينبغي الاختلاف في هذا الشكل.
من كلمات تمييز الحكم
الله مع الصابر هذا الوجه السابع. هذا كل شيء لك أنا خليته للسابع هذا.
لا ما دام تعقدت مولانا عن
هو هذا الآن السابع هو جعله هكذا الترتيب صاحب الكفاية. أنا أتدرج على الترتيب صاحب الكفاية، هو صح ما قال سابع وسادس خامس، لكن هو ذكر هذه هو بالترتيب. الآن نصل إلى مخالفة الموقت كده لا نصل. إذن السادس يقول كثرة الاختلاف فتدل على أنه مستحب، فإذا كان الترجيح مستحب كيف يقيد إطلاقه؟ يعمل على السبب لا بأس، نحن أيضا يقول نحن نلتزم باستحباب الترجيح، لكن من أراد أن يعمل بالإطلاق يعمل بالإطلاق أيضا، يبقى يعني التخيير، من أراد التخيير يعمل بالتخيير أيضا، وإن كان يستحب العمل بالمرجحة. هذا وجه السادس.
نظير
ما هو معه
كمان
بقصة النزح من الكلام. نعم، طبعا صحيح لست في مورد استقصاء كله.
نخصص مورد عن مورد الخصومة في لقاء في زمن اللقاء. هذا على قول صاحب الكفاية.
ممكن هذا يعني قد يجاب عنه بالوجوه السابقة أيضا. الوجه السابع. الوجه السابع عند والثامن بعد عند وجهنا كله. وننتهي. ثم نرى معه الإنصاف. الوجه السابع يقول أصلا، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، أصلا كون موافقة الكتاب ومخالفة العمل المرجحات نظر، بل أنه ليست من المرجحات. أصلا موافقة الكتاب، الخبر موافق، ليس من باب ترجيح الخبر على الخبر، لا، إنما من باب تمييز الحجة لا حجة، يعني الموافق حجة والمخالف ليس بحجة أصلا، حتى لو أنك له معارض، أصل الخبر المخالف للكتاب أصلا ليس بحجة، الخبر الموافق للجماعة أصلا ليس بحجة. التعارض يشترط فيه ماذا شيخ لما نقول ترجيح؟ ما معناه هذا حج وذاك حج، لكن أيهما أرجح؟ وهكذا الشيخ من البحر هكذا يقول، الخبر الموافق للكتاب ليس من باب والمخالف، هذا من باب تمييز الحج عن اللا حج، لا من باب ترجيح حج على حج، ليس من باب الترجيح. إذن أخرجها عن كونها من المرجحات وافقت الكتاب ومخالفة العام، أخرجهما عن كونهما من المرجحات. ليش؟ لعلك تسأل، طبعا نحن نقرر الكلام صار كيف يرحم الله، أخذ ليش؟ مع توضيح ليش هكذا الشيخنا فعلت أخرجتهما عن كونهما من المرجحات. يقول ليش أنت بناءكم يعني هي بيد الأمر بيدي أنا، يعني أنا أختار هكذا اعتباطا هذا مرجح وهذا مميز؟ لا، إنما نظرنا إلى الروايات الواردة، مثلا ما خالف ربنا قول ربنا هو زخرف أو باطل أو لم نقله أو اطرحه عرض الحائط مثلا، أذكر لكم بعض الروايات شيخنا، مثلا صحيحة أيوب ابن الحر، صحيحة أيوب بن الحر الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 14، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كلام تقييد أو زخرف. وابنها أيضا وبعض الروايات هو باطل، مثل مرسلة العياشي، مرسلة العياشي نفس الباب حديث 48 عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقصهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. باطل. وهكذا جملة من الروايات نحن لما استعرضها لعله يأتي بعد إن شاء الله قصد منها أذكره بعد ذلك إن شاء الله. يقول هذا اللسان الوارد بالنسبة وفاق الكتاب مخالف الكتاب، ما خالف هو زخرف وباطل عند الجدار. يقول إذا لاحظنا لهذه الألسنة العناوين نجد ماذا نجد أن أصالة الظهور وأصالة السند في الخبر المكالف موهون جدا ضعيف. يعني بعبارة أخرى أصالة الظهور من أين جاء شيخنا؟ من العقلة يعني الحجة فيها العقلة بناء العقلة على عمل الضوار شيخنا وهكذا شيخنا وبناء العقلة على العمل الخبر واحد وهكذا على سابق قلنا شيء أحسن دليل على حجية خبر واحد قلنا بناء العقلة شيخنا وهكذا الضوار قل أحسن دليل شيخنا. طيب العقلاء إذا رأوا خبر مخالف للكتاب وورد فيه هو زخرف هو باطل هو تهم عبد الجدار لم نقله وقال توقفون أنا ما بقوله أنا بعد أعمل بخبر العقلاء خبر ورد فيه أنه زخرف هذا زخرف وهذا باطل فأصاب السند والظهور ضعيف صعب في قبال القرآن الكريم وهكذا مخالف العامة. كيف إذا نظرنا إلى الروايات الواردة في المقام مثلا ما خالف العامة ففيه الرشاد بعضهم في أن الرشد في خلافه وما وافقهم فهو ضلاله بعض الروايات ضلاله وبعضها مردود ردوه بعضها كذا. أصالة الجهاد ترتيب نحن سابقا شيخنا قلنا عندنا ثلاث أمور أصالة السند يعبر عنه أنه الترجيع السندي العمل إثبات صدوري شيء شدة فقط يعني بحث صدوري وجهتي ودلالتي على الخبر هكذا شيخنا ثلاث أمور تبحث يعني الفقيه لما يبحث في الدليل من ثلاث جهات أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة الواقع غير الواقع والظهور لظاهر أو مجمل أو كذا وإلى آخره. هنا أصالة الجهة يعني هل صدر لبيان الواقع أو للتقي هل معنى جهة جهة الصدور عبر عنه صدر لبيان حكم الواقع أو صدر لأجل التقي تقيها له واخر النتيجة. أصالة الجهاد دليل ما هو العقلاء أيضا العقلاء يعني الأصل العقلاء عندهم أصل يعني قاعدة أن هذا الكلام صار من الواقع هذا الأصل عندهم لا أنه صار للتقي ولا محاباة ولا مجاملة. صحيح أحيانا هناك قرائن تفهم أن هذا صدر لأجل شيء أنت مثلا تعرف شخص مثلا يتملق أو كذا عند فلان وعند كذا ومقام الفلاني يعني يريد حاجة ناس تفهم أن صدر منه لا لأجل الواقع لأجل يعني فلان كذا يمدح فلان كذا أو أنه عمل كذا وإلى آخره صدر منه لأجل لا لأجل الواقع وفعله في الواقع لا وليس هكذا حاله لكن لأجل شيء آخر. إنما العقلاء إذا لم تكن قريبة لم يكن شيء في الواقع كل هذا الكلام صادر لمن؟ للواقع يسمى أصالة الجهة شيخنا عند العقلاء أصالة الجهة. العقلاء لما يرون الروايات أن ما خالف العامة ففيه الرشاد أو أن الرشد في خلافه بعض الروايات تقول إذا أردت أن أصلي في مصر من الأمصار ولا أعرف القبلة مثلا قال اذهب إلى محراب محاربهم وأعمل على عكسه وكذا إلى آخره أو ما قال له أعمل بعكسه ما يقول لك أعمل بكذا. من هنا نجد الخبر مخالف لهم حينئذ والخبر موافق بعد ما عندي اطمئنان بل عندي اطمئنان بالعكس. فإذا رأيت خبر موافق لهم تضعف أصالة الجهة بعد هنا لا يمكن الحمل على أنه صار للواقع للواقع كما مر لهم. لما أطمئن مثلا بل أخطأ أحيانا أن الخبر المخالف هو كذا والموافق، بعد هل هناك أصابع الجهة تجري في الخبر الموافق؟ بعد لا تجري موافق لهم أصابع الجهة، فإذا لا تجري ما معنى ذلك؟ معناه أن الخبر الموافق ليس بحجة، هذا معناه أصله وليس بحجة، مثل الخبر المخالف للكتاب الكريم أصله وليس بحجة في هذه الصورة. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فتكون موافقة الكتاب ومخالفة العامة أصلا ليست من المرجحات، حتى يقال أن أدلة المرجحات تقيد إطلاقات التخير، أصل هو ليس مرجح حتى أقيد العرض ثم النقص.
مميز
هو مميز بالحج عن لا حج، ليس مرجح حتى يقال أن أدل هذه الأدلة قيدت إطلاقات للتخير، هو مميز. طبعا هذا كان صاحب الكفاية إلى هنا. بقي الوجه الأخير نذكره الشيخنا يبقى
يبقى
الشيخنا يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله